إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشيخ: ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة ويقطعها آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقف ثم يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف ثم يقول: الرحمن الرحيم، ثم يقف ثم يقول: مالك يوم الدين، وهكذا إلى آخر السورة. وكذلك كانت قراءته كلها صلى الله عليه وسلم يقف على رؤوس الآي ولا يصلها بما بعدها، أخرجه أبو داود وغيره. وقال أبو عمرو الداني: ولهذا الحديث طرق كثيرة، وهو أصل في هذا الباب. ثم قال: وكان جماعة من الأئمة السالفين والقراء الماضين يستحبون القطع على الآيات، يقفون على رؤوس الآي وإن تعلق بعضهن ببعض. قال الألباني رحمه الله: هذه سنة أعرض عنها جمهور القراء في هذه الأزمان فضلا عن غيره. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم يقرأ الفاتحة. في قوله الفاتحة للعموم، يعني يقرأها كاملة مرتبة بآياتها وكلماتها وحروفها وحركاتها. أما هيئتها فليست بشرط. الشرط هذه الأمور الأربعة، فلو قرأ 6 آيات منها لم تصح، ولو قرأ 7 آيات لكن أسقط الضالين لم تصح، فلا بد أن يأتي بآياتها وكلماتها. ولو قرأ كل الآيات ولم يسقط شيئا من الكلمات لكن أسقط حرفا، مثل أن يقول: صراط الذين أنعم عليهم، فأسقط التاء من قوله أنعمت لم تصح. لو أخلف الحركات وخالفها فإنها لا تصح، إن كان اللحن يحيل المعنى، وإلا صحت إذا كان اللحن لا يحيل المعنى، أي لا يغير المعنى. ولكنه لا يجوز أن يتعمد اللحن وإن كان لا يحيل المعنى ولا يغيره. فلو قال: أهدنا الصراط المستقيم، ولم يقل اهدنا الصراط المستقيم، لم تصح، لأن المعنى يختلف، لأن معناه يكون مع فتح الهمزة أعطنا إياه هدية، فليست من الهداية وإنما من الإهداء إذا قال أهدنا الصراط المستقيم. لكن اهدنا بالكسر بمعنى دلنا عليه ووفقنا إليه وثبتنا عليه، فلا بد أن يأتي بها على هذا النحو: بآياتها مرتبة وبكلماتها وحروفها وحركاتها. لو قال: صراط الذين أنعمت عليهم، لم تصح، لأنها حينئذ تقع على خلاف المعنى، يختلف المعنى، فيكون الإنعام من القارئ وليس من الله عز وجل. صراط الذين أنعمت، وإنما هي صراط الذين أنعمت عليه، فلو أتى بها هكذا فإنها لا تصح. ولو قال: الحمد لله رب العالمين، بدون تشديد الباء لم تصح، لأنه أسقط حرفا، لأن الحرف المشدد عبارة عن حرفين. الحق أن الحرف المشدد عند اللغويين ليس بحرفين في حقيقة الأمر، وإنما له تفسير آخر ولكن هذا هو الشائع على ألسنة أهل العلم أن الحرف المشدد عبارة عن حرفين، فهو إذا قال الحمد لله رب العالمين ولم يشدد الباء فإنه يكون كما قال الشيخ قد أسقط حرفا فلا تصح. إذن لابد أن يقرأ الفاتحة تامة بآياتها وكلماتها وحروفها وحركاتها، فإن ترك آية أو حرفا أو حركة تخل بالمعنى لم تصح. قوله ثم يقرأ الفاتحة أي بعد البسملة يقرأ الفاتحة، وقوله ثم هذه لا يراد بها ما هو معروف ومشهور من معناها وهو الترتيب والتراخي، بل هي لمجرد الترتيب، لأنه لا تراخي بين البسملة وقراءة الفاتحة، ليس هنا سكتة تكون بين البسملة وقراءة الفاتحة. فقوله ثم لو أخذت على أصلها من حيث معناها وهي تدل على الترتيب مع التراخي، لا تراخي هاهنا، وإنما جيء بها لمجرد الترتيب، لأنه لا تراخي بين البسملة وقراءة الفاتحة، بل يبسمل ثم يشرع في الفاتحة فورا. يقرأ الفاتحة وهي معروفة وهي أعظم سورة في كتاب الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، أخرجه النسائي والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني. ففي هذا الحديث الصحيح دلالة بنص على أن سورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله تعالى، وأنه ما أنزل من الوحي مثلها، ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وسميت فاتحة لأنه افتتح بها المصحف في الكتابة، ولأنها تفتتح بها الصلاة في القراءة، وليست يفتتح بها كل شيء كما يصنعه بعض الناس اليوم إذا أرادوا أن يشرعوا في شيء قرأوا الفاتحة فيجعلونها فاتحة على هذا النحو بإطلاق، وليس كذلك، فليست يفتتح بها كل شيء، وإنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مثل هذه الأمور. فإن كثيرا من الناس إذا أرادوا أن يشرعوا في شيء قرأوا الفاتحة، أو أرادوا أن يترحموا على إنسان قالوا الفاتحة، يعني اقرأوا عليه الفاتحة، فإن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنه. وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفاتحة هي أم القرآن، وذلك لأن جميع مقاصد القرآن فيها، فهي مشتملة على التوحيد بأنواعه الثلاثة، وعلى الرسالة، وعلى اليوم الآخر، وعلى طرق الرسل وما كان من مخالفيهم، وجميع ما يتعلق بأصول الشرائع موجود في هذه السورة الشريفة. وقد كتب الإمام العلامة ابن القيم في بداية مدارج السالكين كتب عن فاتحة الفواتح الكثير رحمة الله عليه. فتسمى بأم القرآن، وتسمى بالسبع المثاني، وسميت الفاتحة بالسبع لأنها سبع آيات، وبالمثاني لأنها تثنى في كل ركعة أي تعاد، وإنما قيل لها القرآن العظيم على معنى التخصيص لها بهذا الاسم، وإن كان كل شيء من القرآن قرآنا عظيما كما يقال في الكعبة بيت الله، وإن كانت البيوت كلها لله، ولكن على سبيل التخصيص والتعظيم لها فهي القرآن العظيم، وهي السبع المثاني، وهي أم القرآن، وهي الشافية، وهي الكافية، ولها أسماء كثيرة. فتسمى بأم القرآن وتسمى بالسبع المتاني كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد خصها الله تعالى بالذكر في قوله سبحانه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فهي أم القرآن الفاتحة، وعطف القرآن عليها من باب عطف العام على الخاص. والفاتحة ركن من أركان الصلاة وشرط لصحتها، فلا تصح الصلاة بدونها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا النفي ليس نفيا للوجود، لأنه قد توجد صلاة بلا فاتحة، وليس نفيا للكمال، بل هو نفي للصحة. فتحصل عندنا في النفي أمور: نفي للوجود، ونفي للكمال، ونفي للصحة. الأصل فيما نفي أن يكون نفيا لوجوده، الأصل فيما نفي أن يكون النفي للوجود، فإن تعذر فهو نفي لصحته. ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي في الواقع. ولذلك لما أساء الرجل الصلاة بمحضر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ارجع فصل فإنك لم تصل، مع أنه صلى ظاهرا، فقام وقعد وركع وسجد، ولكنه لم يأتي بما تصح به صلاته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصل. فهذا نفي للوجود الشرعي في الواقع، وهو نفي الصحة. فإن لم يمكن صار النفي نفيا للكمال. هذا ترتيب النفي: نفي للوجود، نفي للصحة، نفي للكمال. وعلى هذا فمن ادعى أن النفي نفي للكمال مع إمكان نفي الصحة فقوله مردود. لابد أن تصح أولا ثم يبحث في كمالها وعدمه. وأما أن يقال إنه قد انتفى عنها وصف الصحة ثم النفي للكمال فهذا محال، لأن الأصل في المنفي عدم وجوده. فإن كان غير موجود شرعا فهو نفي للوجود، أي للوجود الشرعي، وإن كان موجودا قدرا فهو نفي للصحة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالفاتحة ركن من أركان الصلاة، إذا ما لم يأتي بها الإنسان متعمدا بطلت صلاته، وإذا ما سهى عنها، وهذا يحدث أحيانا، فيقوم الرجل ويكون مشغول الذهن متكدر الخاطر فيقرأ التحيات، يقرأ التشهد بدل الفاتحة، وقد يلتفت إلى ذلك ويتذكره بعد حين. هذه الركعة باطلة، ولا يجبر الركن سجود السهو كما مر ذكر ذلك. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وصح عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. الخداج النقصان، فهي خداج أي ذات خداج. وقد فسرت هذه الكلمة في رواية لمسلم في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فهي خداج غير تمام، يعني فهي ناقصة، ففسرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الشيخ رحمه الله تعالى: فهي خداج أي فاسدة. وهذا الحديث الذي أخرجه مسلم رحمه الله قد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في معناه ما أخرجه الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان والطحاوي في شرح المشكل، وكذلك عند أبي عوانة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك أخرجه الدارقطني عن عبادة بن الصامت وإسناده صحيح. كما قال الدارقطني وكذلك صححه ابن القطان، كما قال الزيلعي في نصب الراية، وهو لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، وفي رواية بفاتحة الكتاب. هذا الحديث الصحيح يدل على أنه لا بد أن يؤتى في كل ركعة بفاتحة القرآن العظيم بأم القرآن، وكل هذه النصوص صريحة في تعيين قراءة الفاتحة. وعلى هذا فهي ركن في الصلاة. ثم هل هي ركن في كل ركعة؟ يعني الآن على حسب هذه النصوص الفاتحة ركن في الصلاة، هل هي ركن في كل ركعة أو يجزئ أن تقرأ في أول ركعة أو لا تقرأ في أول ركعة وإنما تقرأ في آخر ركعة أو فيما بينهما؟ هل يجزئ هذا أو لا بد أن تقرأ في كل ركعة؟ قال الشيخ رحمه الله: هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنه إذا قرأ فاتحة الكتاب في الصلاة في أول ركعة أو في آخر ركعة أو فيما بين ذلك صدق عليه أنه قرأ بفاتحة الكتاب كما وردت بذلك النصوص، لأن الأمر المطلق لا يشترط فيه التكرار. وهذا الرأي رواية عن مالك رحمه الله أنه إذا قرأها في ركعة من ركعات الصلاة في أول ركعة أو في آخر ركعة أو فيما بين ذلك أجزأه، لأن الأمر المطلق لا يشترط فيه التكرار. فهذا رأي. ومن العلماء من قال بل لا بد منها في كل ركعة، وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد وبه قال ابن حزم. وهذا القول كما قال الشيخ رحمه الله تعالى هو الصحيح. وأما الأدلة على ذلك أي على صحة هذا القول فكثيرة، ذكر الشيخ رحمه الله منها قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته في الحديث المتفق على صحته حين وصف له الركعة الأولى صلى الله عليه وسلم قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فدل على أن ذلك يتكرر على هذا النحو، وأنه ليس كما مر ذكر ذلك أن الأمر المطلق لا يشترط فيه التكرار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنه يأتي بذلك في كل ركعة: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فكما أن الركوع والسجود والقيام والقعود أركان في كل ركعة، فكذلك قراءة الفاتحة ولا فرق. وعند البخاري في جزء القراءة خلف الإمام بسند صحيح أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته أن يقرأ الفاتحة في صلاته، وقال للمسيء في صلاته: فإن كان معك قرآن فقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. أخرجه أبو داود وحسنه، وسنده صحيح كما قال الشيخ ناصر رحمة الله عليه. فهذا دليل. ودليل آخر على أنه لا بد من الفاتحة في كل ركعة، وهو مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها في كل ركعة، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخل بقراءة الفاتحة في ركعة من الركعات. ولا تسقط الفاتحة إلا عن مسبوق أدرك الإمام راكعا أو أدرك الإمام قائما ثم شرع في الفاتحة من قيام وراء الإمام وخاف أن يفوته الركوع قبل أن يتمها، فإنها في هذه الحال تسقط. ودليل ذلك أنها تسقط في مثل هذه الحال حديث أبي بكرة رضي الله عنه حين دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم كان راكعا، فأسرع أبو بكر رضي الله عنه وركع قبل أن يصل إلى الصف ثم استمر في صلاته، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: أيكم الذي فعل هذا؟ لأنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم راكعا وخشي أن يرفع النبي صلى الله عليه وسلم من الركوع قبل أن يدركه في الصف، فركع حيث هو ثم دب حتى دخل في الصف، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عمن فعل هذا، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. أخرجه البخاري في صحيحه. فاعتمد النبي صلى الله عليه وسلم الركعة، لأنها لو وقعت باطلة لقال ائت بركعة، ولكنه اعتمد ما فعل مع أنه لم يقرأ الفاتحة في الصلاة وقد أدرك النبي راكعا صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد إلى مثل هذا، وإنما تأتي الصلاة بسكينة ووقار، فما أدركت فصل وما فاتك فأتم. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها دون قراءتها، ولو كانت الركعة غير صحيحة لأمره بإعادة الركعة، والبيان لا يتأخر عن وقت الحاجة كما هو معلوم. كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بإعادة الصلاة لما وقعت غير صحيحة، فلو أنها وقعت أي تلك الركعة غير صحيحة في صلاة أبي بكر رضي الله عنه لأمره كما أمر المسيء في صلاته بالإتيان بركعة، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتمد ذلك وقال: زادك الله حرصا ولا تعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: القياس يقتضي ذلك، فإن قراءة الفاتحة ركن في قيام، وهذا المسبوق سقط عنه القيام لمتابعة إمامه، فلما سقط عنه المحل سقط الحال، كما لو قطعت يد إنسان فإنه يسقط عنه غسلها في الوضوء لعدم وجود المحل أصلا. فلما لم يوجد القيام لأنه عليه أن يتابع الإمام، فإذا وجده راكعا فهو يركع معه، فإذا الفاتحة لا تكون في ركوع وإنما تكون من قيام، فلما سقط عنه المحل وهو القيام سقط عنه الحال وهو الفاتحة، كما لو قطعت يد إنسان ثم ذهب يتوضأ فنقول له: اغسل يدك التي قطعت، ذهب المحل فسقط الحال، فهذا هو القياس كما ترى. واختلف العلماء رحمهم الله هل هي ركن أو واجب، هل الفاتحة قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة وهو القول الصواب، هل قراءتها في كل ركعة ركن أو واجب؟ لابد من التفرقة بين الركن والواجب، لأن العطف يقتضي المغايرة، فلما قال هل هي ركن أو واجب لا يمكن أن يقال الركن هو الواجب. فما المقصود بهذا؟ الواجب عند الحنابلة ما تبطل الصلاة بتركه عمدا، ولا تبطل بتركه سهوا أو جهلا، ويجب عليه السجود في حالة السهو، يجب عليه السجود في حالة السهو. والمثل عندهم هو التشهد الأول، فإنه إذا تعمد أن يتركه فقد ترك واجبا، وصلاته عندهم باطلة، صلاته باطلة حينئذ إذا تركه متعمدا، لأنهم يقولون إنه واجب وليس بسنة كما يقول الآخرون. عند الآخرين لو ترك التشهد الأول فإنه يأثم لمخالفة السنة، وليس عليه سجود سهو وصلاته صحيحة. وأما عند الحنابلة فيقولون التشهد الأول واجب في الصلاة، والواجب إذا ترك عمدا فالصلاة باطلة، وأما إذا ترك سهوا أو جهلا فقد وجب عليه السجود في حالة السهو، في حالة السهو لأنه يتذكره فحينئذ يسجد للسهو، وأما الجاهل فهو لا يدري قبيلا من دبير فسيسجد للسهو عن أي شيء، هذا خطأ وقع منه، فالسهو يكون لماذا؟ فهذا هو الواجب. هل الفاتحة كذلك يعني تبطل الصلاة إن تركت قراءتها عمدا ولا تبطل إن تركت قراءتها سهوا ويسجد للسهو؟ هل هي واجب أو هي ركن؟ الفرض أيضا ما ثبت طلبه طلبا جازما بنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة. الواجب مرتبة بين الفرض والسنة، أي ما ثبت طلبه بدليل ظني الثبوت أو ظني الدلالة على الفرضية. الركن ما لا يقوم الشيء إلا به ويكون داخلا في ماهيته. وأركان الصلاة أقوال وأفعال تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، فإذا تخلف واحد من تلك الأركان لم تتحقق الصلاة ولم يعتد بها شرعا، ولا يجبر الركن بسجود السهو. فهذه بعض التعريفات التي تعين إن شاء الله على فهم كلام الشيخ رحمه الله تعالى. قال: اختلف العلماء رحمهم الله هل هي ركن أو واجب، وهل هي على المأموم والإمام والمنفرد أو ماذا؟ ملخص آراء الأئمة في هذا هو: مذهب أبي حنيفة أنها ركن في ركعتين من ركعات الصلاة في حق غير المأموم، فتكره له القراءة خلف الإمام كراهة تحريم، فلا يقرأ الفاتحة ويكره له قراءتها خلف الإمام كراهة تحريم. ومذهب المالكية والحنابلة أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة في حق غير المأموم، فتستحب له القراءة خلف الإمام في السرية وسكتات الإمام، يعني في الجهرية تستحب. ومذهب الشافعي وابن حزم أنها ركن في كل ركعة وفي كل صلاة وفي حق كل مصل، وهذا هو الذي رجحه الشيخ كما سيأتي إن شاء الله. عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنها ركن في كل ركعة إلا المأمومة في الصلاة الجهرية، فلا يقرأ في حال جهر الإمام. هل لأنه ذهب إلى النسخ كما ذهب إلى ذلك كثير من أهل العلم واعتمده الشيخ الألباني كما سيأتي إن شاء الله، أو أنه يذهب إلى عموم الإنصات عند قراءة القرآن العظيم؟ شيخ الإسلام ذهب إلى أنها ركن في كل ركعة إلا المأموم في الصلاة الجهرية فلا يقرأ في حال الجهر. أصح الأقوال وأرجحها وأجمعها للأدلة أنها ركن لا تصح الصلاة بدونها، ركن لا تصح الصلاة بدونها، لا في حق الإمام ولا في حق المأموم ولا في حق المنفرد، لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية. ولولا أن النص ورد في وجوبها أو في ركنيتها في الصلاة الجهرية لكان القياس يقتضي أن من سمعها من إمامه لا تجب عليه، لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم. ولهذا إذا قال: ولا الضالين، فإننا نؤمن على دعائه، وهذا يدل على أن قراءته قراءة لنا، وإلا لكان تأميننا على قراءته عبثا ولغوا. ولأن الله عز وجل قال في حق موسى وهارون: قد أجيبت دعوتكما. ومن المعلوم أن الذي دعا هو موسى، حيث قال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فجعل الدعاء لهما لأن أحدهما يدعو والثاني يؤمن ويستمع، ولكنه نزله منزلة الداعي. ولكن لا يقال مثل هذا القياس في مقابلة النص، ولذلك قال الشيخ رحمه الله: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، كما يقول العلماء: إذا حضر الماء بطل التيمم. فإذا كان النص موجودا فلا قياس مع النص كما هو معلوم. يقول: لو كان الأمر على حسب القياس لاقتضى أن من سمعها من إمامه لا تجب عليه، ولكنه لم يذهب إلى هذا في اختياره رحمة الله عليه. قال إذا دلت السنة على شيء بطل القياس، والسنة دلت على وجوب قراءتها على المأموم في صلاة الفجر، وصلاة الفجر صلاة جهرية. ففي حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى ذات يوم صلاة الفجر، وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام، وابن حبان والدارقطني والطحاوي في شرح المشكل، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في جزء القراءة خلف الإمام، وكذلك في السنن، وأخرجه البغوي. فيه ابن إسحاق وهو مدلس مشهور، ولكنه صرح بالتحديث، وقال الخطابي في معالم السنن وإسناده جيد لا مطعن فيه، وقال ابن حجر في التلخيص وصححه أبو داود والترمذي والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي، ومع ذلك فقد ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود، وضعف الحديث الذي بعده أيضا في سنن أبي داود وهو بمعناه عن عبادة رضي الله عنه أيضا، ولكن اضطرب قول الشيخ فيه فإنه قد اعتمده في موضع آخر كما سيأتي إن شاء الله. على كل حال، هذا الحديث صححه هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم، والشيخ الألباني رحمه الله صححه في موضع وإن ضعفه في هذا الموضع. ففي هذا الحديث كما ترى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تفعلوا، يعني لا تقرأوا خلف الإمام في الجهرية القرآن إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهنالك فائدة عظيمة في هذا الحديث أيضا، وهو أن أكثر ما يجعل الأئمة في الصلوات مضطربين ينازعون في الآيات أنه يوجد خلفهم من يقرأ معهم ما يقرؤون، فإن المرء إذا فعل ذلك فقد نازع الإمام في القراءة فيضطرب وتثقل عليه القراءة، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة الفجر فقرأ صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هل يعارض هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه أنه قال فانتهى الناس عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر فيه، وهو في الجهرية بلا شك كان يقرأ أم القرآن جهرا؟ فكلام أبي هريرة هنا على عمومه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن القراءة فيما يأتي به جهرا انتهوا وعليه، فكانوا لا يقرؤون الفاتحة حتى في الجهرية، كما دل عليه كلامه أنه قال رضي الله عنه فانتهى الناس عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر فيه. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والشافعي وعبد الرزاق، والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام، والبيهقي أيضا في جزء القراءة خلف الإمام وفي السنن، وأخرجه البغوي وحسنه الترمذي، وفي صفة الصلاة للألباني قال وحسنه الترمذي وصححه أبو حاتم الرازي وابن حبان وابن القيم. المراد من كلام أبي هريرة أنهم انتهوا عن قراءة ما سوى الفاتحة، وكانوا أولا يقرؤون كما يقرأ الإمام ويخالجون أن ينازعون الإمام القراءة. فالحاصل أن القول الراجح وجوب بل ركنية قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية، ولا تسقط قراءة الفاتحة إلا عن المسبوق إذا لم يتمكن من قراءتها قبل أن تفوته الركعة. هذا الكلام هو القول الفصل في المسألة، بمعنى أنه يجب على من صلى خلف الإمام في الجهرية وفي السرية أو صلى منفردا أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، ولا تسقط عنه إلا إذا كان مسبوقا لم يتمكن من قراءتها قبل أن تفوته الركعة. هل ذلك كذلك أو للعلماء رأي آخر؟ ذهب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إلى نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية، والشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يذهب إلى عدم النسخ، ولكن تسقط إذا لم يدرك الوقت كافيا ليقرأها، إذا وجد الإمام راكعا أو أدرك الإمام قائما ولكن الإمام شرع في الركوع وخشي هو، إن ظل قائما يخالف الإمام في ركن يركع الإمام فيه وهو يظل قائما يأتي بالفاتحة، إن خشي أن تفوته الركعة بفوات الركوع وراء الإمام. فهذا رأيه رحمه الله كما مر، وهو رأي قوي يستند إلى الأحاديث الصحيحة وإلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته على ذلك، وهذا مذهب الشافعي، وهو رواية عن أحمد، وبه قال ابن حزم جزما. الشيخ ناصر رحمه الله تعالى ذهب إلى أن قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية منسوخة، فقال: وكان قد أجاز للمؤتمين أن يقرأوا بالفاتحة وراء الإمام في الصلاة الجهرية، حيث كان في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم، هذا يا رسول الله. وهذا لفظ أبي داود، والهذ سرعة القراءة ومداركتها في سرعة واستعجال، فهم يقرؤون وراء النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرأه من القرآن سوى الفاتحة، ويقرؤون ذلك هذا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وقال الشيخ رحمه الله: أخرجه البخاري في جزء القراءة، وأبو داود وأحمد، وحسنه الترمذي والدارقطني. وهذا ما أشرت إليه آنفا من اضطراب الشيخ رحمه الله، أو لعله رجع عن تضعيفه، فإنه رحمه الله نص على تضعيفه في ضعيف سنن أبي داود، ولكن كما ترى اعتمده هاهنا دليلا. قال: ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية، وذلك حينما انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، وفي رواية أنها صلاة الصبح، فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل: نعم أنا رسول الله. فقال: إني أقول ما لي أنازع، يعني ما لي أداخل في القراءة وأغالب عليها. وعليه فينبغي على المأمومين أن يتقوا الله ولا يقرأوا خلف الإمام ما يقرأه في الصلاة الجهرية، لأن ذلك يجعل القرآن ثقيلا عليه وينازع فيه. وإذا كان ذلك قد وقع للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف بمن دونه؟ وأما إذا قرأ في سكتات الإمام، أو أتى الإمام بسكتة وإن كانت بدعة، فسكت بعد أن فرغ من قراءة الفاتحة ليقرأ المأمومون الفاتحة، قال الشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة: فإنه يقرأ الفاتحة في تلك السكتة وإن كانت بدعة، يعني لا يهدرها، هو سيسكت أي الإمام على كل حال، فيقرأ المأموم الفاتحة حينئذ. وهذا إذا لم يأخذ بالقول الذي ينصره الشيخ هاهنا، وهو نسخ قراءة الفاتحة في الجهرية وراء الإمام. قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة، حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام، فيما لا يجهر فيه الإمام.
مرة أن موطن الاستدلال ها هنا غير مسلم، لأن الشيخ صالحا رحمه الله تعالى قال إن كلام أبي هريرة رضي الله عنه انتهى الناس عما كان النبي يجهر فيه، قال إن المراد انتهوا عن قراءة ما سوى الفاتحة، فإذا تطرق الاحتمال إلى هذا الدليل الذي ساقه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. قال وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام، أخرجه مالك والحميدي والبخاري في جزئه وأبو داود وأحمد وغيرهم، وأخرجه الترمذي وحسنه وصححه أبو حاتم وابن حبان وابن القيم. قال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام بالإمام، فقال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، أخرجه مسلم وأبو داود وابن أبي شيبة وأبو عوانة. كما جعل صلى الله عليه وسلم الاستماع له أي للإمام مغنيا عن القراءة وراءه، فقال صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والدارقطني وابن ماجه والطحاوي. هذا كله في الجهرية، هذا كله في الجهرية، وأما في السرية فيجب على المصلي أن يقرأ الفاتحة. أما في السرية فقد أقرهم صلى الله عليه وسلم على القراءة فيها، فقال جابر رضي الله عنه كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. وإنما أنكر عليهم صلى الله عليه وسلم التشويش عليه بها، وذلك حين صلى الظهر بأصحابه فقال أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى، فقال رجل أنا ولم أرد بها إلا الخير، فقال قد عرفت أن رجلا خالجنيها يعني جاذبنيها ونازعنيها. وفي حديث آخر كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيجهرون به، فقال خلطتم علي القرآن، أخرجه البخاري في جزئه والإمام أحمد وهو حديث حسن. وقال صلى الله عليه وسلم إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، أخرجه مالك والبخاري في أفعال العباد وهو حديث صحيح. وكان يقول صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، أخرجه الترمذي والحاكم وهو حديث صحيح. إذن ذهب الشيخ ناصر رحمه الله إلى نسخ القراءة قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية ووجوب قراءة الفاتحة في السرية على الأصل، فهذا ما ذهب إليه رحمه الله تعالى. وأما الشيخ الشارح رحمه الله تعالى فإنه يذهب إلى وجوبها في كل حين وحال في كل ركعة من الصلاة، سواء كان إماما أم كان مأموما أم كان منفردا، سواء في السر أو في الجهر، إلا أن يدرك الإمام في حال الركوع أو يدرك الإمام قائما، ولكنه إذا أخذ في قراءة الفاتحة فإنه تفوته هيئة الإمام في المتابعة بالركوع، فإنه حينئذ يسقط عنه وجوب قراءة الفاتحة في تلك الركعة. فهذان قولان كما ترى لأهل العلم ولكل وجهة ودليل. قال الشيخ رحمه الله تعالى يقرأ الفاتحة، يفيد هذا القول أنه لا بد أن يقرأ الفاتحة بجميع حروفها وحركاتها وكلماتها وآياتها وترتيبها، فهذه خمسة أمور، وكان قد ذكر أربعة قبل، وهنا قال الآيات والكلمات والحروف والحركات والترتيب، وهو مأخوذ من قول المؤلف الفاتحة، فإن آل هنا للعهد الذهني، الفاتحة التي تعرفونها والتي أنزلها الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكون المراد به الفاتحة المعروفة التي فيها الآيات السبع والكلمات والحروف والحركات على ترتيبها، ولا بد أن تكون متوالية، يعني أن لا يقطعها بفصل طويل، لأنها عبادة واحدة، الإتيان بالفاتحة إتيان بعبادة واحدة فلا يقطعها، فاشترط أن ينبني بعضها على بعض كالأعضاء في الوضوء، مسألة الموالاة، بحيث إنه يأتي بها متوالية، فالوضوء الوجه ثم اليدان ثم الرأس ثم الرجلان، لابد أن يتوالى غسل هذه الأعضاء الأربعة، كذلك سورة الفاتحة الآية الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، لابد أن تتوالى إلى آخرها. فإن قطعها قال المصنف رحمه الله تعالى بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال، أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا، لزم غير مأموم إعادتها. فإن قطع بين الآيات وفصل بذكر أو بسكوت غير مشروعين وطال ذلك، فإنه كما قال يجب عليه إذا كان غير مأموم أن يعيد ذلك. فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال، يعني إن قطعها بذكر لما قال الحمد لله رب العالمين، جعل يثني على الله سبحانه، فقال الحمد لله رب العالمين، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وسبحان الله بكرة وأصيلا، والله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وقام يدعو بدعاء، ثم قال الرحمن الرحيم، فيقال هذا غير مشروع، فإذا طال الفصل وجب عليك الإعادة. كذلك لو قطعها بسكوت قال الحمد لله رب العالمين ثم سمع ضوضاء وجلبة فسكت يستمع ماذا يقول الناس وطال الفصل، فإنه يعيدها من جديد، لأنه لا بد فيها من التوالي. لكن اشترط المؤلف فقال غير مشروعين، فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين، يعني الذكر والسكوت. فإن كان مشروعين كما لو قطعها ليسأل الله أن يكون من الذين أنعم الله عليه، مثل لما مر صراط الذين أنعمت عليه، فقال اللهم اجعلني منه والحقني بالصالحين، هذا يسير. ثم هو مشروع في صلاة الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية رحمة سأل الله الرحمة وسأل الله الجنة، وإذا مر بآية عذاب تعوذ بالله من النار، فهذا يسير. ثم هو مشروع في صلاة الليل، كذلك إذا سكت لاستماع قراءة إمامه، وكان يعلم أن إمامه يسكت قبل الركوع سكوتا يتمكن معه أن يكملها، فسكت استماعا لقراءة إمامه ثم أتمها حين سكت الإمام قبل الركوع، فإن هذا السكوت مشروع لا يضر وإن طال. قوله أو ترك منها تشديدة، يعني ترك من الفاتحة تشديدة، مثل لو ترك تشديدة الباء من قوله تعالى رب العالمين فقال رب العالمين، لا تصح. لماذا؟ لأن الحرف المشددة عبارة عن حرفين، فإذا ترك التشديد فقد أنقص حرفا فلا تصح. وقوله أو حرفا يعني ترك منها تشديدة كما مر، أو ترك حرفا مثل أن يترك ال في غير المغضوب عليهم، وهذا يقع كثيرا من الذين يدغمون بسبب إسراعهم في القراءة فلا تصح أيضا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولا يأتي بأل غير المغضوب عليه، فإنه إن فعل ذلك فصلاته باطلة، لأنه لم تصح الفاتحة أو ترك الترتيب، يعني إذا أخل بترتيبها فقال الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم، لا تصح أيضا لأنه أخل بالترتيب، وترتيب الآيات توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس باجتهاد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ الشارح رحمه الله يقول صلى الله عليه وسلم ضعوا هذه الآية في سورة كلا. روى ابن عباس رضي الله عنهما قال قلت لعثمان بن عفان ما حملكم على أن قرنتم بين الأنفال وبراءة، وبراءة من المئين والأنفال من المثاني، فقرنتم بينهما؟ فقال عثمان كان إذا نزلت من القرآن الآية دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعض من يكتب فيقول ضعها في السورة التي يذكر فيها كلا، وأنزلت الأنفال بالمدينة وبراءة بالمدينة من آخر القرآن، ولم يخبرنا صلى الله عليه وسلم أين نضعها. ووجدت قصتها شبيهة بقصة الأنفال فقرنت بينهما ولم نكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، فوضعتها في السبع الطول. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي في فضائل القرآن، وابن أبي داود في المصاحف، وابن حبان كما في الإحسان، والحاكم والبيهقي، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وضعفه الشيخ أحمد شاكر كما في شرح المسند، وضعفه الشيخ الألباني كما في ضعيف سنن أبي داود. فضعف الشيخ شاكر والشيخ ناصر هذا الحديث. من الأدلة على أن ترتيب الآيات توقيفي ما رواه عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ شخص ببصره ثم صوبه، ثم قال أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية هذا الموضع من هذه السورة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. أخرجه أحمد في المسند وإسناده حسن كما في الإتقان في علوم القرآن. وقد نقل الإجماع على ذلك، نقله الزركشي في البرهان والسيوطي في الإتقان والزرقاني في علوم القرآن. قال الشيخ رحمه الله وذكر هذا الحديث الذي ضعفه الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر رحمهما الله تعالى ضعوا هذه الآية في سورة كذا. قال ولو لم يكن بالنسبة للفاتحة إلا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم إياها على هذا الترتيب الذي أجمع عليه المسلمون لكفى وشفى، أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأها على هذا الترتيب ولم يختل هذا الترتيب مرة واحدة. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه الأمور لزم غير مأموم إعادتها، غير بالنصب على أنها مفعول مقدم للزم، وإعادة فاعل مؤخر، يعني لزمت إعادتها على غير مأموم، لأن قراءة الفاتحة في حق المأموم على ما ذهب إليه المصنف ليست بواجبة، فلو تركها المأموم عمدا لم يلزمه إعادتها، ولكن مع ذلك يحرم عليه أن ينكس الآيات أو أن ينكس الكلمات، إنما من حيث وجوب إعادة الفاتحة لا يجب على المأموم على ما ذهب إليه المؤلف. وأما الشارع فرأيه يخالف هذا كما مر. قوله يعني المصنف لزم غير مأموم إعادتها، ظاهر كلامه أنه يعيدها من أولها، يعني لو وقع منه ترك تشديدة أو خالف الترتيب أو ترك حرفا أو قطعها بذكر طال أو بسكون طال زمانه فإن عليه أن يعيد الفاتحة، وظاهر كلامه أنه يعيد الفاتحة من أولها، هذا ظاهر الكلام. فلو أسقط أل من قوله غير المغضوب عليهم فظاهر كلامه أنه يلزمه إعادة الفاتحة كلها. قال الشيخ الشارح ليس هذا بوجيه، وقد لا يكون هذا مراد المصنف، بل يلزم من فعل ذلك إعادة ما أخل به وما بعده، لأن ما قبله وقع صحيحا، والمدة ليست طويلة حتى يقال إنه لو أعاد من حيث أخل لزم طول الفصل بين الجزء الصحيح الأول والجزء الصحيح الثاني، لأن كل الفاتحة لا تستوعب زمنا طويلا. وعلى هذا فإذا أخل بشيء من آخرها فإنه لا يلزمه إلا إعادة ما أخل به وما بعده مراعاة للترتيب. فإن كان في أول آية مثل الحمد لله رب العالمين وأتى برب بدون تشديد يلزمه الإعادة من الأول لأنه في الأول، وأما إذا كان قد مضى فإن عليه أن يعيد ما اختل من قراءته على النحو الذي مر، ثم لا يلزمه أن يعيد الفاتحة من أولها، وإنما يعتمد الجزء الذي صح أوله والجزء الذي صح آخرا فأتى به على الصحة، ولا يقال إن الفصل بينهما قد طال، لأن الفاتحة في ذاتها بجملتها لا تستغرق ولا تستوعب زمنا طويلا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مسألة فقال كيف يقرأ هذه السورة، كيف يقرأ الفاتحة؟ يقرأها معربة مرتبة متوالية، وينبغي أن يفصل بين آياتها، يقف عند كل آية فيقف 7 مرات. ثم شرع الشيخ في بيان الوقفات على النحو الذي وزع به آيات الفاتحة، لأنه يذهب إلى أن البسملة ليست بآية منها ولا من كل سورة ذكرت في مبدأها، وإنما هي آية مستقلة من كتاب الله. قال فيقف 7 مرات الحمد لله رب العالمين يقف، الرحمن الرحيم يقف، مالك يوم الدين يقف، إياك نعبد وإياك نستعين يقف، اهدنا الصراط المستقيم يقف، صراط الذين أنعمت عليهم يقف، غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقف. هذا على ما ذهب إليه رحمة الله عليه من توزيع 7 آيات بعد ما قرر أن البسملة ليست بآية من الفاتحة. فإذا قيل له فكيف تكون 7 وقد قلت إن البسملة ليست بآية منها، قال يكون هذا التوزيع، وذهب أن ذلك هو المناسب معنا ولفظا، وقد مر أن الصواب أن البسملة آية من الفاتحة، وأنها آية من كل سورة ذكرت في مبدأها، فذكرت في جميع سور القرآن في أوائلها إلا سورة براءة، وهي بعض آيات من سورة النمل كما مر ذكر ذلك. قال الشيخ رحمه الله هذا الوقوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند كل آية، لما روته أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ يقطع قراءته آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أخرجه أحمد والدارقطني والحاكم وابن خزيمة، وقال الدارقطني إسناده صحيح ورجال إسناده كلهم ثقات، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. قال الألباني في صفة الصلاة مالك يوم الدين بعد أن ذكر ما مر من حديث أم سلمة رضي الله عنها وهكذا إلى آخر السورة، وكذلك كانت قراءته كلها يقف على رؤوس الآي ولا يصل تلك الآيات بما بعدها. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، ورواه أبو عمرو الداني وقال ولهذا الحديث طرق كثيرة وهو أصل في هذا الباب. ثم قال وكان جماعة من الأئمة السالفين والقراء الماضين يستحبون القطع على الآيات وإن تعلق بعضهن ببعض، يعني في المعنى. قال الألباني وهذه سنة أعرض عنها جمهور القراء في هذه الأزمان فضلا عن غيره. فمن السنة أن تقف على رؤوس الآية كما كان يرتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الشارح رحمه الله بعد أن ذكر ذلك وإن لم يقف يعني على رؤوس الآي فلا حرج، لأن وقوفه عند كل آية على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. لأنه وهذا أمر يتعلق بالأصول وقواعد الأصوليين، لأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم دون أمره، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم دون أمر مما يتعبد به فهو من قبيل المستحب، كما هو مقرر في موضعه من علم الأصول، أن الفعل المجرد يفيد الاستحباب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته أمره أن يقرأ ما تيسر من القرآن، ولم يقل ورتل أو وقف عند كل آية. فإن قال قائل ذكرتم أنه إذا أبدل حرفا بحرف إنها لا تصح، فما تقولون في من أبدل الضاد في قوله ولا الضالين بالضاء؟ قال: في ذلك وجهان لفقهاء الحنابلة. الوجه الأول: لا تصح لأنه أبدل حرفا بحرف، ليس هذا بما هو مثار من أن الضاد لا تخرج من مخرجها، وإنما هي دال مفخمة، وأما الضاد العربية فمخرجها كذا وكذا، ليس هذا، وإنما هنا إبدال. فيقول: لا تصح لأنه أبدل حرفا بحرف، هذا وجه عند الحنابلة. والوجه الثاني أنها تصح ولو أبدل، وهو المشهور من المذهب، وعللوا ذلك بتقارب المخرجين وبصعوبة التفريق بينهما، وهذا الوجه هو الصحيح. وعلى هذا فمن قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلاته صحيحة، ولا يكاد أحد من العامة يفرق بين الضاد والضاء، واللحن الذي لا يتغير به المعنى كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولو كان لحنا جليا لا تبطل به الصلاة، فلو قال الحمد لله رب العالمين فإنه يقول رحمه الله الصلاة صحيحة وإن وقع هذا اللحن الجلي. فأما إذا ما غير اللحن المعنى فإن ذلك لا يكون مقبولا بحال، كما لو قال مثلا اهدنا الصراط المستقيم أو قال اهدنا الصراط المستكين، فهذا تغيير للمعنى كما ترى. وأما اللحن الذي لا يتغير به المعنى فإنه لا تبطل به الصلاة. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: ويجهر الكل بآمين في الجهرية. آمين اسم فعل أمر، والكلمة إذا دلت على معنى الفعل ولم تقبل علامته هي اسم فعل. فعلامة فعل الأمر قبول نون التوكيد والدلالة على الأمر. علامة فعل الأمر أن يدل بصيغته على الأمر وأن يقبل نون التوكيد مشددة وغير مشددة، نحو اضربنا اضربنا أو اضربنا أو اخرجنا. فإن دلت الكلمة على الأمر ولم تقبل نون التوكيد فهي اسم فعل، والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم نحو صه وحي هل، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى. صه وحي هل اسمان، وإن دل على الأمر صه هذا يدل على الأمر ولكنه لا يقبل علامة فعل الأمر، فيقال له اسم فعل أمر. وحي هل أيضا كذلك، فصه بمعنى اسكت وحي هل بمعنى أقبل، والفارق بينهما قبول نون التوكيد وعدمه، نحو اسكتن وأقبلن، ولا يجوز هذا في صه وحي هل، فهذا اسم فعل أمر. ويجهر الكل بآمين في الجهرية، يعني المنفرد والمأموم والإمام في الصلاة الجهرية. الإمام أمره واضح يجهر بآمين، لأن ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجهر الكل بآمين في الجهرية، أي يجهر المنفرد والمأموم والإمام في الصلاة الجهرية كلهم يجهرون بآمين، وآمين اسم فعل أمر بمعنى استجب. الأمر إذا كان من الأعلى للأدنى فهو على حقيقته، وإذا كان من النظير للنظير فهو على سبيل الالتماس، وإذا كان من الأدنى للأعلى فهو تضرع ودعاء. فيقول الإنسان: اللهم أكرمني، اللهم اغفر لي، هذا أمر ولكنه ليس على أصله، بل هو تذلل وتضرع ودعاء. فيجهرون جميعا بقول آمين، وآمين يعني استجب، استجب يا رب. وقوله رحمه الله: الكل بآمين في الجهرية يجهرون، يعني المنفرد والمأموم والإمامة، هو مذهب الإمام أحمد كما في مسائل الإمام لابنه صالح. وأما عند مالك فيجهر المأموم ولا يجهر الإمام، وأما عند أبي حنيفة لا يجهر لا الإمام ولا المأموم. وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم. الإمام يجهر بآمين، هذا واضح لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا، أخرجه البخاري ومسلم. فعلق تأميننا بتأمين الإمام، ولولا أننا نسمعه لم يكن بتعليقه بتأمين الإمام فائدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فعلق تأميننا بتأمين الإمام. إذا كان الإمام لا يؤمن فكيف نؤمن نحن إذا أمنه؟ وكذلك إذا أسر بالتأمين كيف نعرف أنه قد أمن حتى نؤمن كما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا. يكون في هذا من الحرج ما فيه على الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بآمين حتى يمد بها صوته، كما أخرجه أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. في الزوائد في إسناده أبو عبد الله لا يعرف، وبشر ضعفه الإمام أحمد، وقال ابن حبان عنه: يروي الموضوعات. ومن طريق آخر أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي، وحسنه الدارقطني وصححه الحاكم على شرط الشيخين. وقال الألباني: أخرجه البخاري في جزء القراءة وأبو داود بسند صحيح. فهذا صحيح، كان يجهر بآمين حتى يمد بها صوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك المأمومون يجهرون بالتأمين كما كان الصحابة رضي الله عنهم يجهرون بذلك خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرتج المسجد بهم. وهذه السنة صحيحة ثابتة، لكن المنفرد إن جهر بقراءته جهر بآمين، وإن أسر أسر بآمين. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة السر كالظهر والعصر لا يجهر بآمين، وهذا يقتضي أنك إذا لم تجهر بالقراءة لم تجهر بآمين، وإنما هي تبع للقراءة. فإن قرأت جهرا أمنت جهرا، وإن قرأت سرا أمنت سرا. المنفرد الذي يقوم الليل مثلا يرى أحيانا أن حضور قلبه وقوة يقظته وأن طرد النوم عنه لا يكون إلا بالجهر، فيجهر بالقراءة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى بحذيفة بن اليمان كما في صحيح مسلم. فإذا جهر بالقراءة جهر بالتأمين. وأحيانا يرى المصلي بالليل أن الإسرار أفضل وأخشع وأبعد عن الرياء، أو أن هنالك مانعا يمنعه من الجهر بالقراءة في صلاة الليل لكون من حوله نيامة وما أشبه ذلك. فإذا أسر بالقراءة في صلاة الليل فإنه يسر بالتأمين ولا يجهر به، فالتأمين تابع للقراءة جهرا وإسرارا. يجهر كما مر الكل بآمين، ومعناها اللهم استجب، فهي اسم فعل أمر وهنا للدعاء والتذلل. واسم الفعل ينوب عن الفعل معنى واستعمالا ولا اشتقاق له. هلم اسم فعل أمر بمعنى أقبل، هلم اسم فعل أمر بمعنى أقبل، صح اسم فعل أمر بمعنى اصمت، وأحيانا تقول صحن وأحيانا تقول صح، هل بينهما فرق؟ إن قلت صحن بالتنوين فمعناها أسكت عن كل شيء، وإن قلت صح فمعنى ذلك أسكت عن كلام معين. هذا تنوين التنكير، وهو اللاحق لبعض الكلمات المبنية للدلالة على التنكير، هي مبنية ولكنها بهذا التنوين تصير منكرة. فبعض الكلمات المبنية إذا لم تكن منونة تكون معرفة وتكون معرفة وتدل على شيء معين، وإذا نوينت نكرت ودلت على العموم والإبهام، كما ها هنا تقول صهل فهذا معناه أسكت عن كل حديث، وأما إذا قلت صح من غير تنوين وهي مبنية على السكون فأجريتها على أصلها من غير تنوين فهي حينئذ كمعرفة تفيد السكوت عن شيء معين أمرا. كلمة صح إذا نطقت غير منونة صح كان المقصود بها أن تطلب من المخاطب الصمت عن الحديث المعين الذي يتحدث فيه، فإذا قلت صهن بالتنوين كان المقصود من ذلك الصمت عن كل حديث يخوض فيه. وهذا التنوين بالنسبة للكلمات التي يجيء معها على نوعين: قياسي في الكلمات المبنية المختومة بويه مثل سيبويه ونفطويه راهويه، تقول مررت بسيبويه وسيبويه آخر، فتفيد حينئذ بالتنوين تنكيرا. فالأول هو المعرفة، مررت بسيبويه المعرفة وسيبويه آخر، فالتنوين ها هنا يدل على التنكير، وهذا قياسي في الكلمات المختومة بويه. وأما السماعي ففي أغلب أسماء الأفعال والأصوات مثل صه وأف. قال تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أف هذه جاءت ها هنا منونة فدلت على ماذا؟ دلت على العموم، فالمعنى لا تذكر أبدا ما يشعر بضجرك منهما وضيقك بهما. فلا تقل لهما أف لأنه مر، إنها إذا نونت دلت على العموم، وأما إذا ما أتت مبنية على الأصل فإنها تدل على شيء محد. المهم قال الفقهاء: إن شدد الميم من آمين فقال آمين بطلت الصلاة، يعني إذا كان يؤمن وراء الإمام أو كان الإمام نفسه يؤمن فيقول آمين ويشدد الميم فإن الصلاة تبطل، لأن المعنى يختلف، لأن آمين من آم بمعنى قاصد، فآمين يعني قاصدين، ولهذا يحرم أن يشدد الميم في آمين. وتبطل الصلاة لأنه أتى بكلام من جنس كلام المخلوقين فيقول آمين، هذه ليست من الصلاة، فتكلم في الصلاة بما ليس من الصلاة وتكلم فيها بكلام من جنس كلام المخلوقين فتبطل الصلاة حينئذ عندما يقول مؤمنا آمين، وإنما هي آمين، وآمين اسم فعل أمر بمعنى اللهم استجب. متى يقول آمين؟ أما الإمام فإذا انتهى من قوله ولا الضالين يقول آمين، فإذا انتهى من قراءته الفاتحة وقال ولا الضالين يقول آمين. المنفرد أيضا كالإمام إذا فرغ من قراءة الفاتحة وقال ولا الضالين يقول آمين. المأموم قال بعض العلماء، وهذا من أدب الشيخ رحمة الله عليه، لأن الذي قال هذا في العصور المتأخرة هو الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ثم رجع عنه، فقال الشيخ ها هنا على سبيل الإبهام: والمأموم قال بعض العلماء يقول آمين إذا فرغ الإمام من قول آمين، فيظل ساكتا بعد قراءة الفاتحة وبعد انتهاء الإمام من قراءة الفاتحة وبعد قول الإمام آمين يشرع المأموم في قول آمين، وهذا ليس بالصواب. قال إذا فرغ الإمام من قول آمين يشرع المأموم على قول بعض العلماء في قول آمين، واستدلوا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني إذا أمن قالوا هذا كقوله إذا كبر فكبروا، ولست تكبر معه وإنما تنتظر، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرا إذا كبر فكبروا، تنتظر حتى يفرغ من التكبير ثم تكبر، لا تسبقه في التكبير ولا تساويه، وإنما تكون له تبعا، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فقاس الشيخ رحمه الله هذا على هذا، عن الألباني رحمه الله، وقال كما في قوله صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا فقوله وإذا أمن الإمام فأمنوا، إنما جعل الإمام ليؤتم به. معلوم أنك لا تكبر حتى يفرغ الإمام من التكبير، ولكن هذا القول ضعيف، بل رجع عنه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى، وقد صرح بذلك في لفظ آخر إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، وتمامه فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب، أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وعلى هذا فيكون المعنى إذا أمن الإمام، يعني إذا بلغ ما يؤمن عليه وهو ولا الضالين، أو إذا شرع الإمام بالتأمين فأمنوا لتكونوا معه. لكن نسمع بعض الأحيان بعض الناس في صلاة الجماعة يتعجل حتى لا يكاد الإمام يصل النون من قوله تعالى ولا الضالين إلا وقد قال المأموم آمين، وهذا خطأ وخلاف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا نوع من مسابقة الإمام، لأن الإمام لم يصل إلى الحد الذي يؤمن عليه بعد، وهو فراغه من قوله ولا الضالين. مسألة لم يذكرها الشيخ المصنف رحمه الله تعالى، وهي إذا لم يعرف الفاتحة هل يلزمه أن يتعلم الفاتحة أو لا؟ الجواب نعم، يلزمه أن يتعلم الفاتحة، لأن قراءة الفاتحة واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كالذي لا يجد الماء يجب عليه أن يطلبه وأن يشتريه إذا كان يباع حتى يتوضأ أو حتى يغتسل، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا ليس من باب ما لا يتم الوجوب إلا به، لأن وجوب الفاتحة ثابت، فيلزم أن يتعلم السورة العظيمة أم الكتاب، فإن ضاق الوقت قرأ ما تيسر من القرآن من سواها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، متفق عليه. فإن لم يكن معه قرآن أصلا لا الفاتحة ولا غير الفاتحة فإنه يسبح، يعني إذا لم يكن حافظا للفاتحة ولم يتسع الوقت لكي يحفظها فإنه يكبر ثم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني منه، قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هنا أمران، الأمر الأول أن هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتكلم العربية بطلاقة، فهو يقول إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني منه، يتكلم هكذا ولا يستطيع أن يحمل على ذاكرته ولا على صفحة قلبه شيئا من كتاب الله. إذن فهذه منا من منن الله الممنونة، نسأل الله أن يمن علينا بها أجمعين. الأمر الثاني أنه من جعله الله رب العالمين ناطقا أصلا بلغة العرب بلغة القرآن العظيم فهذه منا، وكثير من إخواننا الذين يدخلون في دين الإسلام العظيم من غير العرب يجدون المشقة في النطق بالعربية وفي حفظ الفاتحة أم الكتاب، وأنتم معشر الناطقين بالعربية تحفظون ذلك وتفرطون في دين الله، فويحكم إن لم تفيقوا وترجعوا إلى دين ربكم، ولا يؤاخذنكم الله رب العالمين على هذه الأمور التي فرطتم فيها تفريطا، فلم تعملوا بدين الله ولم تدعوا إلى دين الله، ولا أنتم تركتم الذين يدعون إلى دين الله يدعون إلى دين الله، فأي سخف هذا. فإذا لم يكن حافظا لفاتحة الكتاب فإنه يقول هذا الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، خمس كلمات. قد يقول قائل كيف يجزئ الخمس عن السبع، لأنه دله على خمس كلمات والفاتحة سبع آيات، الجواب أنه لا يلزم أن يكون البدل مساويا للمبدل منه. ألا ترى أن كسوة العشرة في كفارة اليمين لا يساويها إطعامهم في الغالب من حيث القيمة والإنفاق، ولا تساوي عتق الرقبة أيضا، وكل ذلك في الكفارة، فالبدل لا يلزم منه مساواة المبدل منه. لكن في حديث رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم علم رجلا الصلاة فقال: إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمده وكبره وهلله ثم اركع. أخرجه أبو داود وغيره. إذن فليست القضية قضية خمس وسبع، وإنما هي قضية نص صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كان عنده شيء من القرآن سوى الفاتحة وجب عليه أن يقرأ منه بقدر الفاتحة. وفرقوا بين هذا وبين الذكر الذي مر بأن ما يقدر عليه من جنس ما عجز عنه، يعني عجزه عن الفاتحة وقدر على شيء من القرآن دون الفاتحة، ولكنه يزيد على سبع آيات فيقرأ مما قدر عليه بدل ما عجز عنه بمقدار ما عجز عنه، فيقرأ بمقدار الفاتحة، بخلاف البدل المحض فإنه لا يلزم، لأنهم فرقوا بين هذا وبين الذكر بأن ما يقدر عليه من جنس ما عجز عنه فوجب أن يكون مساويا له. فصارت المراتب الآن: قراءة الفاتحة، فإن عجز ما تيسر من القرآن من غيرها، فإن عجز فالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة. فإذا قال قائل: إذا لم أجد من يعلمني الفاتحة إلا بأجرة، فهل يلزمني دفع أجرة إلي؟ تأملوا في النعم التي أنعم الله بها عليكم معشر الناطقين بالعربية الشريفة. إن لم يجد من يعلمه قراءة الفاتحة إلا بأجرة، هل يلزمه يجب عليه أن يدفع له الأجرة إن كان قادرا؟ الجواب نعم. كما لم يجد الماء مثلا إلا ببيع، فإنه يلزمه شراؤه للوضوء، ولكن يبقى النظر: هل يجوز للآخر أن يطلب أجرة على تعليم القرآن أو لا؟ الصحيح الجواز، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فيجوز أن يطلب على تعليم القرآن أجرا، أن يطلب على تعليم القرآن أجرا. هذا الذي استؤجر أو طلب الأجرة طلب ما طلب على عمل متعد للغير، وهو التعليم، أنه يعلمه، بخلاف من طلب أجرة على القراءة، يعني يقول: أقرأ لكم سورة كذا وتعطونني كذا وكذا من المال. هذا لا يجوز، هذا حرام. أما إذا قال: أعلمك سورة كذا بكذا وكذا، فهذا جائز. ولذلك زوج النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي لم يجد مهرا بما معه من القرآن يعلمها إياه، قال: زوجتكها بما معك من القرآن. كما في الصحيحين من روايات سهل بن سعد رضي الله تبارك وتعالى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنجتهد إن شاء الله تعالى في معرفة هذا، ونجتهد في التأمين أن يكون كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين، يجهر ويمد بها صوته. وكان يأمر المقتدين أي المأمومين بالتأمين بعيد تأمين الإمام، فيقول: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، وفي لفظ: إذا أمن الإمام فأمنوا. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، وفي لفظ آخر: إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق أحدهما الآخر غفر له ما تقدم من ذنبه، أخرجه البخاري ومسلم. وفي لفظ آخر: فقولوا آمين يجبكم الله، يعني استجب يا الله، أو اللهم استجب، يجبكم الله تعالى، يقول: استجبت لكم. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام تفشونه بينكم وعلى التأمين خلف الإمام، أخرجه البخاري في الأدب المفرد وابن ماجه وأحمد وابن خزيم. قال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى: تأمين المقتدين وراء الإمام يكون جهرا، ومقرونا مع تأمين الإمام، لا يسبقونه به كما يفعل جمهور المصلين ولا يتأخرون عنه، هذا هو الذي ترجح عندي أخيرا. فهذا ما صار إليه رحمه الله. قال: كما حققته في بعض مؤلفاتي، منها السلسلة الضعيفة ومنها صحيح الترغيب والترهيب. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يمن علينا بالعلم والعمل وأن يوفقنا لذلك، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.